بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي أبو رجاء البغلاني وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وتقاربا في اللفظ، وهذا حديث قتيبة، والسياق سياق لفظ قتيبة. قال: حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عوانة الإسرائيلي أنزل من هذا. ما اسمه؟ يعقوب بن إسحاق صاحب المستخرج على الصحيح عن سماك، ظاهر هو ابن حرب هنا، عن موسى بن طلحان أبيه طلحة بن عبيد الله قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، أي تثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن ذلك يغني شيئا. قال: فأخبروا بذلك فتركوه، أي ما لقحوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ما أظن ذلك، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. وهذا نظير حديث: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قال النووي في حديث أبار النخل، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن يغني ذلك شيئا، فخرج شيصا. قال: إن كان ينفعهم ذلك فاصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، ولا تؤاخذني بالظن، أي ليس هذا من باب الوحي، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، لأنه من باب الوحي. وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر، وفي رواية: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وهي آتية الرواية المذكورة. قال: حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالوا: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو النجاشي أحمد بن جعفر المعقري منسوب إلى معقر وهي ناحية من اليمن. واعطونا ترجمة أبي النجاشي. قال: حدثنا رافع بن خديج قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يعبرون النخل، يقولون يلقحون النخل، ولا زال الناس إلى الآن يلقحونه، وإن لم يلقح ما يثمر ثمرة جيدة، ما يثمر. وهذا من الأمر المشروع، يعني من حيث لا يتنافى مع الشرع من أمور الدنيا. قال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، أي من قبل. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم خذوا فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم من رأيي، أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا يجب العمل به، وليس أبار النخل من هذا النوع، بل هو من النوع المذكور قبله، مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى، لقوله في آخر الحديث قال عكرمة أو نحو هذا، فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا. قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا، إنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره، فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك، وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها، والله أعلم. ويكون هذا فيما بينه أنه من شؤون الدنيا، وإلا فالأصل أن ما أخبر به أو ما دل عليه من أمور الدنيا أو أمور الدين أنه مأخوذ، وهو البركة، وهو الهدي النبوي الذي يستفاد وينتفع به، هذا هو الأصل. فأما إن بين أن هذا إنما قلته يعني ظنا كما يقول أحدكم في أمور الدنيا، كما بين هذه المسألة، كان هذا الشأن على هذا المعنى. ولا يتعارض هذا مع قول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي بدين الله وشرعه، وأما ما أبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أمور الدنيا فقد يكون منه صلى الله عليه وسلم، من باب الرأي. وكما تقدم أن رأيه هو المسدد، ولهذا أخذوا به عليهم رضوان الله حتى أبان لهم خلاف ذلك، أنهم إن شاءوا أخذوا ما يعرفونه ويخبرونه في زراعتهم. قال أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب الأنصاري، روى عن مولاه رافع بن خديج وعنه الأوزاعي ويحيى بن الكثير وعكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة، قال النسائي ثقة. أبو النجاشي عطاء بن صهيب الأنصاري. طيب، حتى لا ينسى. قال رحمه الله: قال عكرمة أو نحو هذا، قال المعقري، قال المعقري فنقضت فنفضت ولم يشك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، قال كلاهما عن الأسود بن عامر. قال أبو بكر: حدثنا أسود بن عامر، قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه، هذان حديثان، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون قال لو لم تفعلوا لصلح، أي لو شاء الله أن يصلح وإن شاء جعله على حسب ما هم عليه من تلقيح. قال فخرج شيصا فمر بهم فقال ما لنخلكم؟ قالوا قلت كذا وكذا، قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. هذا حديث طلحة بن عبيد الله، ثم حديث رافع بن خديج، ثم حديث عائشة وأنس، أربعة أحاديث في باب تلقيح النخل يرادف بعضها بعضا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وربما تسمع من ينزع بالشبهات على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كلامه ليس وحي، وكان الجمع ما تقدم، فلا يجوز معارضة القرآن ولا يجوز أيضا أن يفهم هذا الحديث على معارضة القرآن أو معارضة دليل آخر. وفيه دلالة على التراجع عند بيان ما هو واضح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعلموه أن النخل يلقح وإن لم يلقح لا يثمر قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وفيه دلالة أنه بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وهو أفضل خلق الله على الإطلاق وبالإجماع، فلا يكون القصد أنه بشر على ما يقول القومية البعثية لقصد التنقص، والحق من منزلته العظيمة، ولا على ما يقول الصوفية الضلال أنه ليس بشر وإنما هو نور من نور وليس من طين، لا هذا ولا ذاك، فهو بشر وهو نور. لما قدم استنارت المدينة ونور الوحي ونور الهدى بالهدى ودين الحق، وفي هذا دلالة على أن من كان يعرف شيئا ينفعه في أمر دنياه فإن الخبرة حاكمة، وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يقول على الله بغير علم، قال الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لن أكذب على الله عز وجل، وفيه دلالة على أن الأسباب بمسبباتها، وأن ذلك التلقيح سبب من أسباب ذلك الرزق، وفيه دلالة على خبرة الأنصار بالنخل وخبرة أهل النخل به، وفيه دلالة على شبه النخل بالإنسان بالمؤمن من حيث حتى من حيث التلقيح حتى من حيث التلقيح والذكر بالأنثى. شجرة تشبه المؤمن أخبروني ما هي؟ النخلة. وكما أن النخل يكثر ثمره بالتلقيح ويحسن، وقد جعل الله أن من أسباب النسل التزاوج بين الذكر والأنثى من هذا الوجه الشبه. يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح، وفيه دلالة على هذه الحالة الجديدة من التلقيح إذا أمن النسب وأمن الشرع أن لا بأس بذلك، كونه يؤخذ من مني رجل في رحم امرأته دون التباس، ودون كشف عورة عند أجنبي بما لا ضرورة فيه، فهذا ليس من باب الضرورة. ومن باب الأولى ذلك في الحيوان، كما هو معلوم من أخذ بعض الجمال العربية وجعل عشب ذلك الجمل في آلة من الآلات ثم يجعلونه في ناقة غير عربية فتلقح بذلك فتنجب فصيلا عربيا، هذا في كثير من الدول موجود لا سيما في الإمارات، وربما كان هذا التلقيح 20,000 من عملتهم. قلنا كيف يكون نصيبه من يعني من هذا إذا كان تلقيحها بهذا المبلغ؟ قالوا لأن الجمل العربي ربما يباع بنصف مليون، فإذن هو رابح، وأقيمت لتلك مؤسسات وشؤون تخصها، فيأتي صاحب الإبل بإبله إلى ذلك الموضع يلقحها، وإذا حصل ما حصل منها من الفصائل ربح كثيرا، وهذا أمر شرعي بهذا الحديث، هذا أصله. أنتم أعلم بأمور دنياكم، كم قرأنا أحاديث من صحابتها طلحة بن عبيد الله، ثم حديث رافع بن خديج، ثم حديث عائشة وأنس، ما يعني في حديث واحد، وإنما تعدد الصحابة فصار بتعدد الصحابة صار حديثين، ولو روى هذا الحديث 10 الصحابة يقال عنهم 10 أحاديث، 20 حديثا، 30 حديثا، واللفظ واحد إذا كثر أصحابه يعني رواته من الصحابة، فلا يقال هو حديث واحد لأن لفظه واحد وإن تعدد رواته من الصحابة، هم يعني عن بيع عشب الفحل، نهى عن عشب الفحل، وهذا مصلحته عظيمة ونفعه أعظم، وما يكون بيعا إنما يكون الجمل جملهم، ربما يكون جمل إيجار جعلوه للانتفاع الناس، وفي الحقيقة فيه شيء من الكراهة في كونه مثلا يبيعونه بمبالغ، لكن ظهر نفعه عظيم، عشب الفحل إذا كان للاحتكار، أما هذا للنفع حصل من ورائه نفع أعظم.